أيها الكرام ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، حول ما تعيشه أمة الإسلام في هذه الأيام وما يعود ويتكرر بين الحين والآخر.
لا إله إلا الله. زارنا اليوم مجموعة من الإخوة حفظهم الله، منهم الشيخ جمال صلاح حفظه الله، ومعه الأخ الفاضل رمزي الغرسي، ومن معهم بارك الله في الجميع، حياهم الله مرحبا بهم. والكلمة الآن عند أخينا الشيخ جمال فليتفضل.
في الحادي عشر من شهر جماد الأولى لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
اعلموا حفظكم الله ووفقكم أننا نعيش في كون الله عز وجل مدبره، وأمر الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: قل إن الأمر كله لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، نحمد الله جل وعلا أولا الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العامرة المباركة، وزيارة شيخها وطلابها وروادها، ونسأل الله أن كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، وأن يجمعنا أخرى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، حول ما تعيشه أمة الإسلام في هذه الأيام وما يعود ويتكرر بين الحين والآخر. اعلموا حفظكم الله ووفقكم أننا نعيش في كون الله عز وجل مدبره، وأمر الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: قل إن الأمر كله لله. وقال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأمر الملك إعطاء ونزعا، وأمر العز والذل، وكل أمر من أمور هذه الحياة هو بيد الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أمر النصر والهزيمة، فهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل إن الأمر كله لله. وهنا أحب أن أقف وقفات. لا شك أن كل مسلم عاقل يحب أن ينال المسلمون النصر على الأعداء، لكن لا بد أن نفقه أمورا منها. أولا، ينبغي أن نعلم أن النصر بيد الله عز وجل وحده، لا يملك النصر أمراء ولا رؤساء، ولا يملكه جنود، ولا يملك النصر بكثرة العدد أو العدد، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذه القضية التي لو سألت أي مسلم عنها، النصر بيد من؟ لا أجابك مباشرة: بيد الله. لكن المشكلة أن هذه المعلومة صارت مجرد معلومة عابرة، والذي ينبغي أنها تكون اعتقادا جازما لا يخالطه أدنى شك، أن النصر بيد الله وحده. وتأمل إلى الآية: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ما نافية وإلا مثبتة، وهذا يفيد حصر النصر إلا بيد الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال ربنا في كتابه الكريم:
إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا تقرير للمعنى السابق، النصر بيد الله، فإن أعطاكموه فمن ذا الذي يستطيع أن يخذلكم، وإن لم يعطيكم النصر فمن بقدرته أن ينصركم. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا بد أن نستشعره وأن تنطوي عليه قلوبنا، أن النصر من عند الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا المعنى قد قرره الله عز وجل في سورة الأنفال في ثنايا ذكر قصة غزوة بدر. قال ربنا في كتاب الكريم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تأمل، بعد أن ذكر إمداده لعباده المؤمنين قبل ذلك لنبيه الكريم بألف من الملائكة، والملائكة قد أعطاهم الله من القوة والقدرة ما لم يعط البشر، مع هذا الإمداد من الله، قال بعدها: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وتأمل أيضا إلى النفي والإثبات، وما جعله الله إلا نفي وإثبات، أي هذا الأمر والإمداد إنما هو مجرد بشرى وتطمئن فقط. يعني الملائكة على رفعة قدرهم ليس بأيديهم النصر، ليس بأيديهم النصر. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر في سياق هذه الآيات فقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله عز وجل مع الملائكة: فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. مع أن الله أعطى الملائكة من القوة ما أعطاهم، ولكن هم معانون بعون الله، هم معانون بعون الله. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم أيضا ذكر في هذا السياق فقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سبحان الله، لو تأملت هذه الآيات تستشعر هذا المعنى، أن النصر ليس إلا بيد الله وحده. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الوقفة الأولى، أنه ينبغي لنا أن نستيقن أن النصر بيد الله وحده. الأمر الثاني، لمن كتب الله هذا النصر؟ كتبه الله لأنبيائه المرسلين ولعباده المؤمنين، وهذا الأمر كما قيل في سابقه ينبغي أن لا يكون مجرد معلومة عابرة، بل ينبغي أن يعتقده المسلم اعتقادا جازما. قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وتأمل إلى هذا التعبير: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أكدها بإن ولام التوكيد في الموضعين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا كتاب كتبه الله، وقضاء قضاه أن النصر لرسله ولمن تبعهم على ما جاءوا به. هذا الأمر لابد أن يستقر في النفوس، ولذا ذكره الله في غير موضع، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا النصر كتبه الله لأنبيائه المرسلين ولعباده المؤمنين. الوقفة الثالثة: إذا أردنا هذا النصر فما الذي يجب علينا أن نفعله؟ إذا أردنا أن ننال هذا النصر فما الذي يجب علينا وينبغي لنا أن نفعله؟ أولا أن نطلبه من الذي يملكه، أن نطلبه من الذي يملكه، ولا نطلبه ممن لا يملكه، بل نطلبه ممن يملكه، ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أردناه فنسأل ربنا عز وجل إياه. ولذا هذا حال الأنبياء والمرسلين وحال من بعدهم من الأتقياء والصالحين، أنهم يسألون ربهم النصر على الأعداء. ولذا ذكر الله قصة نبيه نوح عليه السلام وما حصل من قومه بعد أن لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، فقابلوه بالتكذيب وفي نهاية المطاف وما آمن معه إلا قليل، بل توعدوه أن يلحقوا به الضرر وأن يرجموه ويؤذوه. فهنا توجه نوح إلى ربه سبحانه وتعالى. تأمل، قال الله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فجاء النصر، جاء النصر العظيم الذي أهلك الله به أهل الأرض قاطبة آنذاك، ولم يبق إلا نوح ومن كان معه في السفينة. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فنصره الله وأهلك أعداءه من الكافرين، مع أن نوحا لم يكن معه إلا قليل والأكثر هم الكفار، ومع هذا أهلك الله الكثير الذين كفروا ونصر القلة المؤمنة. وهكذا تجد في دعوات عباد الله المؤمنين أنهم يدعون الله عز وجل ويسألونه هذا الأمر، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في مغازيه، ومنها غزوة بدر كما أسلفنا، فإنه بات ليلة غزوة بدر يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول علي: ما منا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بات يدعو ربه ويتضرع ويلجأ إليه ويستغيث به، وكان يبالغ في دعاء ربه ويرفع يديه حتى سقط رداؤه من كتفه صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فحمل رداءه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وتأمل هذا الدعاء الذي يسأل العبد ربه أن يعطيه الخير ويستدفع ربه الشر، فإن الله عز وجل يعطيه ما أراد ويحقق له ما لم تحققه الأسباب الحسية. هنا جاءت ألطاف رب العالمين، إذ أن النبي خرج ابتداء يريد عير قريش، ثم جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. وأما كفار قريش فلما بلغهم أنه يريد عيرهم وقافلتهم خرجوا متهيئين للقتال والحرب بالعدة والعتاد. فلما فرت القافلة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقرب جيش المشركين استشار أصحابه، فأشاروا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم مستعدون للخوض معه، وأنه لو استعرض بهم البحر لخاضوا معه، ما تخلف منهم رجل واحد. بات النبي يدعو ربه فجاء الجواب، وخفق النبي في عريشه خفقة، أي نعس نعسة، ثم أفاق فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك النصر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. جاء جبريل على فرسه يقوده على ثنايا الفرس النقع الغبار. نزلت الملائكة من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم بينما رجل يقاتل إذ سمع صوتا من فوقه يقول: أقدم حيزوم، وإذا به يضرب المشرك الذي أمامه بصوت فيخضر وجهه ويخر ميتا، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، فقال: صدقت، هذا من مدد السماء الثالثة. تأمل دعاء الله عز وجل وسؤال الله هذا الأمر، هذه من أهم القضايا. ولا تركن إلى أسباب حسية ومادية وتظن أن بإمكان تلك الأسباب أن تمكنك مما تريد. سل الله عز وجل أن يعطيك ما تريد من الخير، هذا الأمر الأول. أننا إذا أردنا النصر أن نسأله من الذي يملكه، ثم أن نبذل الأسباب التي أرادها الله عز وجل منا. النصر بيده، والله عز وجل قد أخبر لمن كتب النصر ولمن يهبه، فإذا أردنا النصر فعلينا أن نطلبه في الأسباب التي بينها الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأيضا هذه عبارات واضحة تبين لنا طريق النصر بأوضح عبارة. نداء للمؤمنين الذين يعقلون الخطاب عن الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن شرطية جازمة، لها فعل شرط وجواب شرط، ولا يتحقق جواب الشرط إلا إذا تحقق فعل الشرط. كما لو قال الوالد لولده: إن تفعل كذا أعطيك كذا، يعني إن لم تفعل كذا فلن أعطيك. يقول المعلم لتلميذه: إن تذاكر تنجح، والمفهوم أي إن لم تذاكر فلن تنجح. وهنا في الآية: إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم جواب الشرط، وتنصر الله فعل الشرط، فلا يتحقق ينصركم حتى يتحقق تنصر الله. هذه عبارة في غاية الوضوح. فالذي يريد أن يخرق الأسباب الكونية وأن ينال النصر بدون فعل الأمر الذي أراده الله، هذا واهم واهم. وكالذي يكتب على ماء، الذي يكتب على ماء ستقرأ كتابته؟ أبدا. انظر، فأنت تنبه لهذا الأمر، لابد أنك تطلب النصر في الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: إن تنصر الله كيف ننصر الله؟ والله عز وجل هو النصير، والله عز وجل بيده النصر. المعنى: إن تنصروه بالأقوال والأفعال، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بتعظيم حرماته والوقوف عند حدوده، ينصركم ويثبت أقدامكم. أي إن تنصروا دينه ينصركم على أعدائكم. نصر الدين، ونصر الدين يكون بالقيام به علما وعملا، هذا هو نصر الدين. فإذا أردنا أن ننال النصر فعلينا أن نسلك هذا الطريق. والذي يرى حال إخوانه المسلمين وتسلط الأعداء عليهم ويجد من الألم والحرقة ما يجد، نقول له: إن كنت حقا متألما وحزينا ويحزنك حال إخوانك وما يجري عليهم، نقول له: أبذل أسباب النصر التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إن كنت جادا في طلب النصر، إن تنصر الله ينصركم. بعض الناس مسكين يريد أن يأتي النصر وهو بعيد عن نصر دين الله وعن العمل به. ربما أخل كثير من الناس بأركان الإسلام أو ببعض أركان الإيمان ويريد النصر ويريد النصر. ما تقول أخل ببعض الطاعات المستحبات؟ أخل ليس بأي الواجبات، بأعظم الواجبات، بالأركان أخل بها، ومع هذا يريد النصر ويظن أن النصر سيحصل بدون أن يقوم بتلك الواجبات. هذا واهم. ربما ترى بعض الناس قد جلس على متكئه يأكل الأوراق الخضراء، وربما يشاهد عبر وسائل الإعلام ما يجري لإخوانه المسلمين من الظلم والإجرام على أيدي أعداء الله، وربما كان في قلبه شيء من الحرقة فعلا، وربما دمعت عينه حين يرى ما يحصل، فربما قال لو أن لي، لو أن لي ما تأخرت وما صليت إلا في بيت المقدس. هذا حال كثير، ليس حال واحد فقط، لحظات فإذا بالمؤذن ينادي لصلاة العصر، الله أكبر، وهو في مكانه ولم يتحرك. أليس هذا حال الكثير؟ وآخر في دكانه وفي محله وهو يريد أن ينصر الدين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وهو لا يصلي، يريد أن يصلي في المسجد الأقصى وهو لم يخرج إلى المسجد الأدنى الذي جوار البيت. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. كيف سيأتي النصر وأنت خنت حي على الصلاة في وقت الأمن والأمان والراحة والطمأنينة وما قمت بها؟ كيف ستنصر؟ يا أيها الناس، ليس كل من قال فعل، لابد أن نفقه هذا الأمر، ليس كل من قال فعل. وربما قال إنسان وهو يريد أن يفعل، لكن السؤال هل ستوفق؟ هل ستعان؟ لابد أن تقوم بما أراد الله منك من أجل أن توفق وأن يعينك الله. أما أن تكون الأمور مجرد أماني هذا خطأ. لو قرأتم فقط في قصة طالوت وجالوت، القصة طويلة وفيها عبرات وعبر كثيرة، لكن لو أخذتم هذه النقطة لترى وتعلم أنه ليس كل من قال فعل. قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. انظر ما الذي حصل، جاءوهم هم إلى نبيهم فقالوا ابعث لنا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طلبوهم. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. اسمع ماذا حصل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا بداية الأمر. ثم اسمع، قال الله: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. جادلوه: لماذا يكون طالوت ملكا علينا؟ فأخبرهم بالسبب الذي فضل به عليهم وبعثه الله لهم ملكا. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بعد أن جاءت الدلائل والبراهين الواضحة سلموا له. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. هو سيذهب مع هؤلاء ليقارع الأعداء، هل هؤلاء أهل النصر؟ كان لابد من الاختبار قبل ذلك، اختبار، ونحن مختبرون بالأوامر والنواهي، بالأوامر هل نفعلها وبالنواهي هل نتركها؟ فهنا جاء الاختبار. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فماذا حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. تأمل تأمل، القليل من القليل. ثم بعد هذا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قلة قليلة. الذين خلصوا معه كم هم؟ في البخاري من حديث البراء ذكر أن عدة أصحاب طالوت الذين قاتلوا معه كانوا كعدة أصحاب بدر، يعني 310 رجلا. وقيل أنهم كانوا قبل ذلك عشرات الألوف، كانوا عشرات الألوف. صفى من هؤلاء كلهم كم؟ 310، البضع من 3 إلى 9. تخيل بعد 300 هؤلاء الذين صفوا وهؤلاء الذين استحقوا النصر. قال الله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء الآية. على يد من حصل النصر؟ على يد من؟ الصادقين المؤمنين. هذا الذي ربما يقول قائل أود لو قابلت الأعداء. السؤال الآخر، لو قابلتهم هل أنت أهل النصر؟ هذا سؤال مهم، ليس الموضوع هي المقابلة، فما كل من قابل الأعداء نصر عليهم. هل أنت أهل؟ لابد أن تهيئ نفسك بالأسباب التي أرادها الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس. وهذه الأسباب لا ننتظر حتى إذا نزلت النوازل وجاء ظلم وبغي الأعداء علينا نبدأ نفكر فيها، لا، هذه الأسباب تحتاج من المسلمين إلى أن يكونوا في كل وقت وحين على استعداد وعلى أتم القيام بها. فإذا قدر أن واجهوا الأعداء كانوا أهلا لنصر الله سبحانه وتعالى. لكن الناس في هذه الأيام قد ربما الأمر شق عليهم حين رأوا ما رأوا، فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتمسك بهذا الدين وأن نقوم به خير قيام حتى ننال نصر رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يردنا وإياكم وسائر المسلمين إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار.
www.shh-imam.com